الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام والصلاة والسلام على أفضل الأنام ونور الملك العلام محمد وعلى آله أنوار الأنوار وأصفياء الأصفياء. وصل بنا المقام إذن إلى هذه الرواية الصحيحة، وسبق أن مر بنا ونعيد كرارا مرارا لأنه تصير غفلة والعياذ بالله، أن القرآن العظيم وتراث الحديث العظيم إجمالا، والقرآن فيه متشابه طبعا، الحديث هم فيه متشابه، القرآن العظيم وتراث الحديث العظيم لا يمحص بعلم الرجال فقط أبدا، وإلا لا لنضرب إذن صفحا عن بقية العلوم الدينية أبدا. كل العلوم الدينية هي في الحقيقة ميزان وموازين لدراسة الوحي، ولا يتفرد علم عن علم، بل كل العلوم مجموع العلوم، فضلا عن أن نقتصر على مدرسة من مدارس علم الرجال، اجتهاد من اجتهادات علم الرجال أبدا. رحمة الله عليه السيد خوي عند هذه العبارة في باب الاجتهاد والتقليد يستدل بها السيد خوي، يقول لو كان تقليد الميت ابتداء جائز لكان لازم ماذا؟ لكان لازم أنه يجب تقليد الأعلم بين العلماء. وتقليد الأعلم بين العلماء ماذا يعني؟ يعني أنه واحد من العلماء كله يقلد، يقول هذا يعود معصوم. هي تعبير السيد الخوي في باب الاجتهاد والتقليد، راجعوا ان يعني كي يبين ان باب الاجتهاد مفتوح، وانه ما يمكن يكون وصاية لاحد العلماء على كل المذهب. نعم امامة الائمة الاثنى عشر صلوات الله عليهم هذا امر اخر، اما الباقي فباب الاجتهاد مفتوح ضمن الموازين طبعا والضروريات. هذه من الادلة التي ذكرها، وربما تميز السيد الخوي رحمة الله عليه في باب الاجتهاد التقليد لذكرها لكي يبين باب الاجتهاد مفتوح، وأنه ما يصور تقليد الميت ابتداء ونعم موقع. المقصود هذا المطلب وهو أن علم الرجال الآن يعني حركة مثقفين حداثويين مدنيين، أنه شنو تريد؟ يريد يدرس لك نهج البلاغة عبر فقط علم الرجال، ما يصير، هذا ما له معنى. يريد يدرس اعتبار الصحيفة السجادية عبر علم الرجال، ولا عبر مدرسة واحدة. يريد يقيم لي مذهب كله بأكمله، وحي رسالات السماء والأنبياء والمصطفين كلهم عبر مدرسة رجالية واحدة. وين أنت قاعد؟ وين انت قاعد ايها المثقف او ايها الحداثة او ايها المستشرق؟ وين الوحي علوم تدرس كلها الان؟ وهذا صحيح، مثلا معجزة القرآن فقط عبر نقل المسلمين المتواتر، يعني عبر الجانب النقلي في القرآن، ان المسلمين نقلوا القرآن؟ لا، اولا كما ذكرنا مرارا مذهب علماء الاصول لمن يرفع راية علم الأصول. رأي علماء الأصول والأخباريين وكل العلماء الإمامين إجماع الأمة من دون كون وجود معصوم ماذا يقولون؟ حجة وليس بحجة، ليس بحجة. مقصود علماء الإمامية أن إجماع الأمة ليس بحجة، مقصودهم يعني حتى التواتر الحسي ليس يقين، اليقين والتواتر الحسي ليس يقين وحياني، لأن اليقين الحسي غير معصوم من الخطأ كما الآن يدعم بذلك حتى علماء الغرب. اليقين الحسي فيه 500 نوع خطأ، نفس اليقين الحسي. شوفوا شلون رشد فكر مدرسة أهل البيت من 1000 سنة يقولون إجماع الأمة، بل أكثر، 1200 سنة، 1400 سنة، إجماع الأمة من دون تضمنها للمعصوم لا حجية فيه. مقصودهم أي لا حجية، حجية ظنية أو لا حجية يقينية حسية، هم لا ينفون ذلك. شوف هاي عبارة ربما قرأناها 30 سنة 40 سنة حسب كل واحد من الأخوة ومكث عمر العلم في الحوزة. اسمه ما المراد من علماء في كلمات علماء الإمامية في باب الأصول في علم الأصول أن إجماع الأمة ليس بحجة؟ مقصودهم ليس بحجة ظنية، أبدا مو مقصود. ليس بحجة حسية، يقين حسي، لا ليس مقصودهم. إذا مقصودهم ماذا؟ مقصود علماء الإمامية هذا إجماع الأمة ليس بحجة يعني ليس بحجة وحيانية، يقين وحياني. وهذا نص من علماء الإمامية من الأصوليين والأخباريين والمتكلمين والمفسرين وكلهم، نص على أن اليقين الوحياني أعظم من اليقين الحسي، بل عندهم اليقين العقلي أعظم. اليقين مو ظن عقلي، لأن ليس كل استدلال عقلي يدعى أنه يقين. هذا التفتوا لها أن الحدثويين الآن بعدهم العلمانيين باسم الإسلاميين يدخلون، لأن باسم الإسلاميين هم علمانيين، نزعة علمانية، نزعة مادية، نزعة صنمية في الحس، وما أكثرها في أقلام الإسلاميين الآن باسم الإسلاميين، لكنهم دعاة صنمية الحس والمادة. فماذا يقول؟ هذا استدلال عقلي، مو كل استدلال عقلي هو يقين مبدأ، لأن اليقين النظري حتى يقين نظري ما دام نظري إذن ليس يقين، صورة يقين وواقعه الظن، بدليل ذكره العلامة البلاغي رحمة الله عليه وغيره من الأعلام، السيد الخوي رحمة الله عليه في كتاب البيان، راجعوا، قال اختلاف الفلاسفة دليل على أن أدلتهم ظنية، لو كانت أدلتهم يقينية مطابقة للواقع كيف يصير بينهم اختلاف بين المشاء والإشراق والمتعالية و في مئات المسائل، في مئات المسائل، كيف يمكن يدعى أنه هاي بديهيات؟ بديهيات يصير فيها اختلاف؟ إذن هذه استدلالات، هذا طبعا استدلال أستاذه المرحوم العلامة البلاغي وأستاذ كثيرون من المتكلمين، وهذا شاهد على أن اليقين النظري العقلي ليس يقين واقع، ظن وليس يقين. فإذا ليس يقين عقلي، ظن عقلي، والظن العقلي دون حال الظن النقلي. لذلك الرأي الأسد عند الناضج الذي وصل إليه علماء الأصول في نزاعاتهم مع الإخباريين علماء الأخبار أنه الظن العقلي نعم حال الظن النقلي الروائي أو الدلالي، لا معنى لتقديم كل استدلال عقلي ولو كان ظني نظري على الدلالة الظنية. لما؟ أنه هذا كان ظن، قد يجي فيلسوف آخر ومتكلم آخر أو باحث معرفي آخر أو باحث علمي آخر ورد هذا المطلب. هذا مضافا إلى ما ذكرناه حتى في العلوم التجريبية، كثير مع احترامنا للأساتذة الأكاديميين والعمداء حتى في الأكاديميات يظنون، وهذا ليس من باب يعني تجاسر معهم، ولكن هذه حقيقة علمية بحب يعني يصير تنبه لها. يظنون أن كل شيء يذكر في العلوم التجريبية هو حقائق، لا، نفس العلوم التجريبية فيزياء كيمياء علم نانو غير فضاء قسم منها حقائق، قسم منها نظريات يعني لازم ظنيات، قسم منها فرضيات يعني الظن ضعيف، قسم منها يسموه خيال علمي يعني احتمال علمي بعد أقل من الظن. فليس كل ما في تعلمون أن في علوم الفضاء وما على كل تعلمون أن في علم الفضاء الركوب على القمر لا زال ليس حقيقة، لا زال فرضية. أنا ما لست أتكلم عن نفسي، أنقل لكم مراكز علمية مستقلة في غرب وشرق الدنيا. خروج المركبات عن الجو الفضائي تعلمون بأن لا زال فرضية، برهان يقيني رغم الدعايات هوليودية تصويرية إلى الآن بالنسبة للمراكز العلمية المحايدة إلى الآن ما في برهان عليه. لكن انظروا ترويج للثقافة عند المثقفين والأساتذة الأكاديميين عندنا بديهة عندهم. يشوف عقل هذا مزنجر مع الحجر، ما قال الحجر إلى الآن ما مصدق، هو مسكين ملعوب في معلوماته. أنا أقول لكم عن مراكز، ها مراكز ووثائق ولمجرة. فشوف اللعب بالمعلومات خطير يا أخوان، لنستغفل في المعلومات. أخطر شيء الآن في عرف حضارة البشر الحديثة الآن كشعار يرفع التدقيق في المعلومات، لنخدع في المعلومات. معلومة احتمالية أنت تأخذها مسلمة بديهية، إياك وإياك أن تخدع في هذا الشيء. شبابنا أكاديميين فضلاءنا في الحوزة هل مجرى لنميز بين البداهة واليقين والحقيقة وبين الفرضيات والنظريات والظنيات والاحتماليات، شيء مهم هذا ولا خطير؟ تنطوي كثير من الألاعيب على الاتحاد. إذن فنرجع، تراث الوحي ليس كما ظنه المستشرقون. أن نراجع النسخ الموجودة الآن، شنو تراجع النسخ الموجودة الآن؟ مراجعتك للنسخ الموجودة الآن أنا أيها المستشرق، أنت تريد تقيم لي كتاب الكافي أو كتاب المحاسن؟ أنت شمدريك أنت؟ أسام المجال العلمي مفتوح للكل، لسه ما في فرق بين مستشرق أو مستغرب، بس المقصود هاي الآليات، هاي المنهجية اللي أنت تتعامل بها أيها المستشرق. نكتبوا كثير من المستشرقين حول تراثنا، تراث العامة وتراثنا، بس أقصد حذاري الأخوان أن لا تتأثر بما كتبوه الآخرين. لا أقول لا نطلع، نطلع بس لنلتفت إلى المنهج. الآن من باب المثال أذكر لكم هذا المطلب، القرآن العظيم أليس متواتر؟ صغير يقين الوحيان له أعظم من يقين الحسي في القرآن، وهذا هو مسلك ومدرسة أهل البيت وعلماء الإمامية، أن القرآن حجيته من باب التواتر فقط أو حجيته أعلى من ذلك من باب الوحي. الآن القرآن المصحف الشريف بلا شك من باب الوحي، لما؟ لأن الدلائل الموجودة في القرآن الكريم، هذه الدلائل التي تعجز البشر وتبهر عقول البشر وتبهر وتعجز علوم البشر، هذه نفسها برهان وحياني، يقين وحياني أعلى من اليقين العقلي. فضلا عن اليقينيات العقلية الموجودة في مضامين القرآن المصحف الشريف، إذن اعتبار القرآن الكريم ليس الناقل، وجود صاحب العصر والزمان اللي يقرب لباب البشر نخب البشر بغض النظر عن أنهم يؤمنون به أو لا يؤمنون به، يدعون بوجوده، لمساته يشوفوها يعرفوها، أكو لاعب دولي هو يحرك الساحة الدولية كلها، يفهموه الأسود يعرفون وين الأسد الكبير، أكو ذا ذوي القوى والشأن يعرفون وين اللي قاعد يحرك القوى، وين صاحب أصحاب النفوذ والقوى يفتهمون من هناك وراء الستر. المقصود فالقرآن العظيم إذن من مدرك حجيته ليس تواتر المسلمين فقط، وإن كان هذا موجود، مدرك حجيته ماذا؟ اليقين الوحياني الموجود في العلوم والمعلومات الموجودة في المصحف الشريف بلا شك. أين هذا منها؟ من تواتر المسلمين، ولا النصارى يقول لك احنا عندنا تواتر، مثلا البوذية هم يقول لك عندنا تواتر، الهندوس هم يقول لك عندك تواتر، انت شنو تحاججهم بايش؟ انت تواتر هم عندنا، احنا تواتر. الكلام ان مضمون هذا التواتر ما وحي، يقين وحياني، نور، هدى. الان لما اصيب الغرب بالأزمة المالية طيلة 15 سنة تقريبا، يطب من مطبة يطص مطبة أخرى، يعني برهان تكويني من الله إلى أن الغدد السرطانية في الاقتصاد هيتفجر الأمن الاقتصادي والأمن المعيشي. الحديث طويل في هذا الجانب، اعترفوا بألسنتهم نوابغ الاقتصاد الغربي والشرقي على كلهم، اعترفوا بمعجزة تشريع القرآن وتشريع سيد الأنبياء في الاقتصاد. شوف هذا برهان، هذا مو ما يلرب التواتر، أعظم من التواتر. الربا حرام، القمار حرام، الغسيل الأموال، التمويهات حرام، الحرام. كم غدة من غدد السرطان في الاقتصاد شخصها القرآن وشخصها سيد الأنبياء. إذن حجية القرآن من جهة اليقين الوحياني الذي فيه، اليقين العلمي والعقلي الذي فيه، أعظم من التواتر اللي هو يقين حسي وإن كان موجود. جيد، هكذا الحال في التراث الحديث، مصدر اعتباره محال يكون علم الرجال أو علم النسخ أو فلان، هذا أدنى مراتب اعتباره، أدنى أسفل مراتب اعتباره. أعلى مراتب اعتبارة العلوم الوحيانية، البرهان الوحياني. أنت ما عندك تضلع في العلوم، دعها الوحي يشمل الفيزياء أو يشمل الكيمياء ولا الحوزات العلمية، خب تغطي جانب، ما تغطي كل جوانب، وهذا الوحي لكل البشر مو فقط الحوزات العلمية. الحوزات العلمية أعلى الله شأنها وأعظم من شأنها، لها دور ودور عظيم، لكن لا يعني لذاك الخطاب في الوحي لكل البشر، فيزيائيين، كيميائيين، وكثير من علماء الفريقين في علم التفسير، لا أقول كلهم، كثير منهم، ونعم ما قالوا أن معجزة القرآن ليست فقط في جوانب العلوم الإنسانية والهداية، معجزة القرآن الكريم في كل العلوم تبيانا لكل شيء. إذن البرهان الموجود في تراث الوحي، سواء يا أخوان بعد هذه الضابطة لنغفل عنها يا رجاء، وهذه موجودة في علم الأصول، موجودة في علم الكلام، موجودة في العلوم الأخرى، بس يصير للأسف إسفاف في التغافل عنها. مدرك حجية الوحي ليس النقل فقط، النقل أدنى أدوات حجية الوحي، النقل سواء حس، تواتر أو غيره. لما بينا كرارا، اليقين الحسي فيه أخطاء، اليقين الحسي ليس عين مسلحة، ليس سمع مسلح، ليس شم مسلح، العقل عند عين مسلح، سمع مسلح، فهم مسلح، الوحي بعد مو مسلح عنده، الوحي عنده أخطبوط في إبصار، عرش إبصار، عرشية في السمع، عرشية في كل الإدراك. هذا بحث آخر، الوحي بعد أعلى وأعلى، ولمعان الإعجاز، معجزات الأنبياء من هالجهة، ومعجزات الأنبياء مو جهة قضية نقل، معجزات الأنبياء فيها برهان عقلي، برهان وحياني أعلى، معجزات الأنبياء لما؟ لأن فيها برهان شعشعاني عرشي، ما يمكننا أن نفقد العقل. النقل غاية شنوية؟ غاية النقل ماذا؟ حس، إدراك حسي. غاية النقل، غاية حتى جملة من أبواب علوم الرجال، ما أقول علم الرجال اللي يرتبط بالعقائد، بحث عقلي. غاية الجانب النقلي إدراك حسي، أما اعتبار الوحي ليس يقف عند الإدراك الحسي، يصعد إلى الإدراك العقلي، علم الكلام، علم التفسير، علم الفقه، الفروع. هاي لازم ما نغفل عنه يا أخوان. إذا إحنا المفروض نصير رعاة في تراث الوحي ونغفل عن هالأدوات والأقلام الحداثوية تشتغل، كيف يصير يعني؟ إذن مدار اعتبار الوحي تراث القرآن الكريم كتراث وحياني، والحديث أيضا كتراث وحياني، أبدا ما نخليه تحت سجن ومصير فقط الحس. الحس أحد الآليات، لا ننفي لزومه وضرورته، ولكن ليس حصر به. لابد إذن من الإدراك العقلي أيضا، إدراك الوحياني. لذلك كل العلوم فيها يقين عقلي، حتى الفيزياء، وذكرنا هذا مرارا الأخوان، خلافا لدعوى أرسطو وابن سينا وفلاسفة المشاء أو الإشراق، البرهان لا ينحصر بالفلاسفة أبدا، ولا بالمتكلمين ولا بالعرفاء. البرهان والشهود يعم كل العلوم. كثير من نوابغ الفيزياء تحصل لهم مشاهدات ينبهرون منها ويدركون حينئذ براهين عظمة معجزة نظم خلقة الله. اقرأوا حياة النوابغ في الفيزياء وفي الكيمياء، تحصل لهم حالات معنوية رهيبة تضعضع خشوعهم لله، أو يشتد خشوعهم لله، تضعضع أنفسهم. فلا المشاهدة مخصوصة بالعرفاء أبدا. كم من عالم في الفلك أو عالم في الرياضيات تحصل له مشاهدات وشهودات لا يدركها لا عارف ولا صوفي، مشاهدات عظيمة. نعم تحصل له. وكم من أيضا فيزياوي وكيمياوي وعلوم أخرى رياضية تحصل لديه براهين عقلية قد ما تحصل حتى لفيلسوف المتكلم. البرهان والشهود ليس مختصين بعلم الكلام ولا الفلسفة ولا العرفان، يشمل كل العلوم. فاليقين العقلي واليقين الوحياني له مشاهدات تصير وتترجم بلغة العقل، هذه يشترك فيها كل علوم البشر. الآن أنا كرجل دين قد ما عندي تضلع في العلوم الأخرى، ما يعني أن الوحي محبوس بقدر محدوديتي أنا. لاحظوا تعريف الفلاسفة، ماذا يقولون في تعريف الفلسفة؟ تعريف الفلسفة هكذا: هو العلم بالحقيقة والحقائق الكونية والتكوينية بحسب الطاقة شنو؟ البشرية. جيد. وهل الحقيقة والحقائق التكوينية تتقزم بقدر طاقة البشر؟ لا. إذن علم الفلسفة هم علم ظني، فيه بديهيات، لا أقول كل ظني، فيه بديهيات، لكن فيه حقائق وفيه ظنيات وهذا مما يدل على أن علم الفلسفة ليس هو العلم الوحيد للوصول إلى التوحيد ولا للنبوة ولا للمعاد ولا إلى الحقائق نعم يمكن لإنسان فيزياوي، وربما هذا غريب على الأخوان لكن هذا حقيقة، ربما الإنسان فيزياوي يثبت التوحيد بالفيزياء، وهذا شيء دارج الآن. إنسان كيمياوي يثبت التوحيد والمعاد بالفيزياء طبعا، بل حتى النبوة والإمامة أكون بلغة فيزيائية، لغة رياضية، لغة من كل علم. إذن كل علم فيه برهان وهلم جرى. نرجع، فالوحي إجمالا كتابا وسنة المعصومين، ليس مرهون بالحس أي النقل. نعم أحد قنوات الحس وهي أدنى قنواته، ولكن أعلى قنواته العلوم واليقين الموجود في العلوم. واليقين موجود، تلاحظ الآن من باب مثال، بلقيس لما دخلت على سليمان قيل لها ادخل الصرح، فلما دخلته حسبته لجة وكشفت عن ساقيه، قيل لها انه صرح مبرد من قفاريه، آمنت بالله. لما؟ أنا هي صاحب السلطان وفنون وامكانيات، شافت هاي الامكانيات لها معجزة. شوف لمست هذا البرهان، لا بدليل فلسفي ولا دليل كلامي ولا دليل عرفاني ولا ببرهان من علوم الفنون والمهارات. يا تيمو مهارة بشرية، هذه المهارة ليست مهارة بشرية. المقصود هذا المطلب. لذلك تلاحظ معجزات الأنبياء، معجزات الأنبياء في الطب، واحد في النحت، واحد في الفن، واحد. إذن من واضح إذن البرهان لا يختص بال اللغة الفكرية، كل علم هو لغة، لغة برهانية فيه، هو لغة بحيانية. ألخص الكلام إذن، الآن لاحظ الآن معجزة البلاغة في القرآن لها ربط بالنقل، معجزة البلاغة في القرآن لها ربط بالنقل له. بس من يفهمها؟ من يكون متضلع أخطبوط في علوم الأدب واللغة والعلوم اللسانية والعلوم اللسانية، كذلك علوم أخرى كثيرة في القرآن يتحدى القرآن بها البشر. الكلام الكلام كذلك في تراث الوحي. أذكر هذه النقطة لا بأس على الدليل على خطأ منهج المستشرقين. الآن لو أردنا أن نثبت تواتر القرآن الحسي، معنى القرآن أرفع شأنا من أن يثبت فقط، يحصر إثباته بالتواتر الحسي. النسخ الموجودة على منهج المستشرقين، أقول كيف أبين لكم خطأ منهج المستشرقين، القرآن الكريم الآن النسخ الموجودة في الصدر الأول، القرن الأول والثاني والثالث إلى العاشر إلى الرابع عشر، بقيت لنا أو انتلفت. يجيك مستشرق يقول أنا حصلت نسخة واحدة، نسختين، عشر نسخ، هذا هو قيمة القرآن. شنو قيمة القرآن في التواتر الحسي؟ شنو الحجة هذا؟ كيف الحجة هذا؟ كل جيل عنده تواتر نسخ في القرآن، يجي جيل إلا بعده من الطباعة مثلا النسخ الخطية إلى جيل مثلا ماذا؟ طباعة الحجرية. إذا صار طباعة حجرية القرآن، أهل القرآن من المسلمين يهتمون بالنسخ الخطية لو تتبدد، ماذا تقولون؟ ها؟ تتبدل. زين لما تصير بعدين طبع حجرية، تصير طبع حروفية، طبع حروفية تتبدل، طبع الحجرية وتبقى تواترها تتبدل. بس هاي معناته ماكو تواتر؟ لا، كل حلقة مع الحلقة اللي قبلها في تواتر، غاية الأمر النسخ السابقة تصير بائدة، ما يهتم بها. لما استبدلت بتواتر حلقة أخرى. الآن حتى طباعة القرآن الحروفية، إذا جت طباعة فاخرة وتنتشر في كل عالم إسلامي، الطباعة الحروفية السابقة تتبدل وما تتبدل؟ تتبدل. حينئذ يجي لنا مستشرق يقول أنا ما وجدت من نسخ القرآن في القرن الأول والثاني كذا ما يخلق التواتر. هذا عقلك الذي لا يبصر هذا كذا يقول. فمن الطامة حينئذ أن نزن تراثنا الوحياني بمنهج المستشرقين، هذه طامة. لما؟ لأصلا ما يعدهم أصول البحث، ما يفهموها. هذا هو شيء واضح الآن في القرآن الكريم، فكيف بكيف التراث الحديث أو في تفسير قمي أقوله، أو في تفسير العياشي، أو في كامل الزيارة أقول نسخة واحدة فقط، أو في أصول كافية أقول نسخة واحدة فقط. يا أيها القائل، أين أيها المستشرق، عندهم كتابات في المجال. النسخ هذه ليست هاي مدار، النسخ تتبدل كل جيل. انت لاحظ كتب المسلمين، كتب المؤمنين، علماء الإمامية، هل في قرن من القرون انطوى ذكر القرآن الكريم في كتبهم؟ لا. انطوى كتاب أصول كافي لكتبهم له، كامل الزيارات له، ولم يجره. هذا طريق التواتر. فانظر كيف الخطأ عند المستشرقين في اعتبار الكتب. هذا لو حبسنا اعتبار تراث الوحي على ماذا؟ على التواتر الحسي والنقل. والحال أنه بينا الآن مرارا ونسوه كرارا، وليبهم وليشتبه عندكم كرارا والمسؤولية في الرقاب مرارا، أنه عيني الاعتبار تراث الوحي لا ينحصر بالحس بالناقل، بل تراث الوحي يصان بكل العلوم الدينية، بل بكل العلوم ماذا؟ البشرية. حتى الوحي لا يحبس في العلوم الدينية، سبحان الله، كل العلوم البشرية. هذا هو منطق اليقين العقلي في الوحي واليقين الوحياني في الوحي. يجب نلتفت يا أخوان، إنه حتى التواتر الحسي يقصر، النقل والتواتر الحسي يقصر عن الوحي، فكيف بك بالظن النقلي؟ ولذلك ذكرنا في التفسير، هذه آخر كلمة أقولها ونختم اليوم إن شاء الله، أقولها بس هالكلمة وعاديتكم ما يخالف، إنا نزلنا الذكر، الذكر ليس القرآن فقط، كل الوحي حتى تراث الحديث. أنا لا أقول كالإخباريين كل تراث الحديث معتبر، كما أن ليس كل دلالات القرآن معتبرة، فيها متشابه، لكن إنا نزلنا الذكر، الذكر يعم الوحي كله بما فيه. لذلك قال علماء الأصول في الانسداد، الأصوليين الانسدادين والأصوليين الفتحيين والإخباريين، مجمل تراث الحديث من يرفع اليد عنه يمرق من الدين. بسبب إنا نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، لا بمعنى اعتبار كل المفردات تفصيلا، لكن إجمالا يجب أن تفحص وتتقيد وتتدين بهذا التراث. وصلى الله على محمد وعلى آله.